الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المسلم لا يزال يتقلب بين أنواع العبادات التي حفل بها هذا الشرع المطهر، والمسلم يتنقل بين أفانين العبادات وبين حدائق القربات، وكل يفتح الله تعالى عليه بما يوفقه إليه من الخير. فما من لحظة تمر بالمؤمن إلا وهي مهيئة لأن يبادر بنوع من الطاعات، قلبية كانت أو قولية أو فعلية. ومن جملة العبادات العظيمة التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون وأن يتبادر إليها المؤمنون عبادة الدعاء، فإن الله جل وعلا يحب من عباده دعاءه، يحب من عباده دعاءه ويعظم لهم الأجور والمثوبة على دعائهم له، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكما في القرآن العظيم: إن ربي قريب مجيب. والموفق من عباد الله من يبادر في كل لحظة وحين إلى دعاء الله وسؤاله تعالى وتقدس. وفي ضوء ذلك، فإن المؤمن مع توكله على الله جل وعلا وأخذه بالأسباب، فهو يبادر إلى حياض رحمة الله وإلى كنوز فضله العظيم، ويطرق أبوابه بدعائه وسؤاله جل وعلا. فالمؤمن يكثر من دعاء الله ويلح عليه، والله يحب الملحين. والله سبحانه كما قال نبيه عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم، يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما إليه صفرا. والمؤمن يستمر في دعاء الله وينتهز الفرص والمناسبات والأحوال ليتقدم بدعائه ويشرف بسؤاله، وبخاصة في أوقات إجابة الدعاء، فهو لا يزال ملحا على ربه يسأله ويرجوه، والله جل وعلا يحب من عباده ذلك. بل إنه سبحانه يؤاخذ أولئك الذين يستنكفون ويعرضون عن دعائه جل وعلا، وبخاصة إذا نزلت بهم الضرورات والملحات. ولذلك عاب الله تعالى على أولئك الذين نزل بهم البلاء فما استكانوا لربهم وما كانوا يتضرعون. وأخبر سبحانه أن مما تفرد به جل وعلا أنه يجيب دعوة المضطرين، فهو سبحانه القادر على ذلك. أما غيره من الخلق فإنهم مربوبون محكومون، لا يتصرفون إلا كما يقدره الله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من الذي هذا وصفه؟ أمن أم أيها الناس، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله تعالى وتقدس. وحسبكم بهذه الآية دافعا إلى أن يتوجه العبد إلى ربه، لأنه سبحانه يتمدح ويثني على نفسه تعالى وتقدس بأنه المتفرد بهذا الأمر العظيم. وفي هذا السياق أستعرض وإياكم حديثا شريفا كريما فيما يتعلق بمسائل الدعاء، مما ينبغي أن نستحضره في أنفسنا وعند دعائنا لربنا جل وعلا. ذلكم ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. الله أكثر في عطائه وفضله، لا ينقص مما عنده شيء. ولو أن العباد جميعا قاموا في صعيد واحد وسألوا الله فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده جل وعلا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، هذا الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث، رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد جود إسناده الحافظ المنذري، وجود إسناده وصححه العلامة الألباني رحمه الله، كما بوب عليه الإمام النووي في كتابه الأذكار بقوله: باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره. فالمؤمن يقبل على ربه بدعائه ويعلم أنه سيعطى إحدى هذه الثلاث، ولسوف يقف المؤمن يوم القيامة موقفا يتمنى أن دعواته التي دعا بها في الدنيا لم يستجب، لم يعط شيئا منها في الدنيا، وأنها أخرت له كلها في الآخرة. وفي دلالة هذا الحديث الشريف يقول العلامة الحافظ أبو عمر ابن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بد من الإجابة على إحدى هذه الأوجه الثلاثة، على إحدى هذه الأوجه الثلاثة. فعلى هذا يكون تأويل قول الله تعالى والله أعلم: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أنه يشاء وأنه سبحانه لا مكره له. ويكون قوله عز وجل: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، على ظاهره وعمومه، بتأويل حديث أبي سعيد المذكور: والله أعلم بما أراد بقوله وبما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء خير كله وعبادة وحسن عمل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وقد روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: ما أخاف أن أحرم الإجابة، ولكن أخاف أن أحرم الدعاء. وهذا عندي، يقول ابن عبد البر، على أنه حمل آية الإجابة على العموم والوعد، والله لا يخلف الميعاد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موضع آخر عند حديث مالك أنه سمع زيد بن أسلم يقول: ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. قال رحمه الله: هذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، فهذا كله من الاستجابة. وقد قالوا: كرم الله لا تنقضي حكمته. ولذلك لا تقع الإجابة في كل دعوة. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وفي الحديث المأثور: إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. وقال الأوزاعي: يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. وعن أبي هريرة وغيره: إن الله لا يقبل أو لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. وقال سفيان رحمه الله فيما نقل عن ابن المنكدر: قال لي عمر بن عبد العزيز: عليك دين؟ قلت: نعم. قال: ففتح لك فيه في الدعاء؟ قلت: نعم. قال: لقد بارك الله لك في هذا الدين، لقد بارك الله لك في هذا الدين. يعني بذلك أن هذا الدين الذي حملك على التضرع إلى الله واللجوء إليه إنه لسبب مبارك أن يلجئك إلى ربك، لأنك ستحصل بذلك أكثر من إجابة الدعاء في قضاء الدين، وهو لجؤك إلى الله وتعرفك على الله وقربك من الله، وعطاء الله لا حد له. فلن يكون لك من الإجابة قضاء دينك ورفع شدتك، ولكن كرم الله جل وعلا أوسع من ذلك. قال ابن عبد البر: وروي بل روى أبو هريرة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم فليعزم وليعظم الرغبة، ولا يقل إن شئت فإن الله لا مكره له، ولا يتعظمه شيء، ولا يزال العبد يستجاب له ما لم يستعجل. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى في ذلك: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، كما جاء في رواية قيل: كيف يستعجل؟ يقول العبد: إني أدعو ولم يستجب لي، فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء. والذي ينبغي له أن يحسن ظنه بربه، وأن تأخر إجابة ما طلب ليس لأن الله لم يجب دعاءه، ولكن هذه حكمة الله جل وعلا. ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في معنى الحديث المتقدم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي بها إحدى ثلاث. قال: كل داع يستجاب له، لكن تتنوع الإجابة، فتارة تقع بعين ما دعا به، وتارة بعوضه. وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. ولأحمد من حديث أبي هريرة: إما أن يعجلها له، وإما أن يدخرها له. ويقول سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الإلحاح وحسن الظن بالله وعدم اليأس من أعظم أسباب الإجابة، فعلى المرء أن يلح في الدعاء ويحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم أنه جل وعلا حكيم عليم، قد يعجل الإجابة لحكمة، وقد يؤخرها لحكمة، وقد يعطي السائل خيرا مما سأل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: إجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة، فلا يلزم من عدم حصول المطلوب أن الله لم يجب دعاءك، فتقول: إن الله لم يستجب لي، وما يدريك لعل الله أعطاك إحدى هذه الثلاث. ومن أجل ذلك قلت: إن قوله ويقضي الحاجات أخص من قوله والله تعالى يجيب الدعوات. وهذا انتهى كلامه حفظه الله. وهذا يعني أن المؤمن يدعو وهو موقن بإجابة الله سبحانه، سواء شهدها في دنياه أو تأخرت عنه في آخرته. فكرم الله عز وجل متحقق لكل من حقق أسباب الإجابة. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا فضل الله وهذا كرمه وإحسانه، وليتأمل كل واحد منا كيف هو حاله وشأنه مع الدعاء. هل هو من الملحين؟ هل هو ممن يستثمر الأوقات والأحوال التي يستجاب فيها الدعاء؟ هل هو ممن يخصص لنفسه وقتا يخلو فيه بربه جل وعلا فيعرض عليه حاجاته ومسائله؟ نسأل الله تعالى أن يدلنا على أبواب الخير وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شأن الدعاء كما لا يخفى على المسلمين جميعا شأنه شأن عظيم. والمتأمل في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يلحظ الحفاوة بهذه العبادة أيما حفاوة، لأنها تنبئ عن صدق توكل وتعبد وتفويض إلى الله جل وعلا. وأنتم تعلمون رحمكم الله أن المسلم قد جعلت له منهجية وأحوال يدعو الله تعالى فيها ويذكره سبحانه، فثمت الأذكار التي وقت لها أحوال وأوقات، أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول إلى المنزل والخروج منه، دخول المسجد والخروج منه، دخول الخلاء والخروج منه، عند لبس الثياب وخلعها، عند استجداد ثياب جديدة، عند تزوج الإنسان وابتداء أول حياته بامرأة يتزوجها، عند أحوال متعددة، عند تقلب أحوال الليل والنهار مع إقبال ليل ونهار أو إدبارهما، عند رؤية الهلال إلى غير ذلك. أذكار وظفت بهذه الأحوال، والموفق من المسلمين من يحافظ عليها، لأنها قد رتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل، كما أنه رتب عليها أيضا من حفظ الله للإنسان ومن الوعد بحسن العاقبة شيء عظيم. فكيف يفرط المسلم على سبيل المثال بمحافظته على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، والوعد فيها وعد عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام في من قرأها عقيب كل صلاة لم يمنعه من أن يموت إلا أن يدخل الجنة إلا أن يموت. يقول عليه الصلاة والسلام من حافظ أو من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والمعنى أنه بقراءته لها حقق ثوابا عظيما، لو مات في لحظته لكان من أهل الجنة. كيف يفرط على سبيل المثال أحد بذكر الله تعالى لمدة 3 دقائق، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما الثواب؟ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كيف يفرط على سبيل المثال مسلم بقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وهو يقرأ في ثوابهما أن من قرأهما في ليلة كفتاه قال العلماء قيام الليل، فأوتي من الثواب كمن قام الليل. وقالوا كفتاه أيضا من شرور هذه الليلة وما يكون فيها من الحوادث المؤلمة إلى غير ذلك من هذه الأنواع التي جاء فيها الوعد الكريم. ولو تأمل الإنسان ما السبب في تفويته لمثل هذه الأجور وفي مثل هذا الحفظ من الله؟ لوجد أن السبب في ذلك هو إنساء الشيطان له عن هذه الأذكار وعن هذه الدعوات، لأنه يحفظ هذا الإنسان بها من إغواء الشيطان ووسوسته ومن أمور كثيرة من الشرور والأضرار. ولذلك جاء في الحديث النص على هذا الأمر حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن خصلتين من يحافظ عليهما، وذكر الثواب العظيم عليهما، وهما ما يكون من الذكر عقيب الصلوات والذكر عند النوم بالتسبيح 100 مرة. قال: يأتي الشيطان فينسي أحدكم هذا الذكر، يعني عقيب الصلاة، ويأتي أحدكم عند نومه حتى ينيمه ويلحق به النعاس قبل أن يذكر هذا الدعاء. ومن جربوا هذا الذكر وهو سبحان الله أن يقولها المسلم عند نومه 33، ويحمد الله 33، ويكبره 34، كيف أن النعاس يتبادر إليه؟ وذلك مما يتسلط به الشيطان على الإنسان. والمقصود أيها الإخوة المؤمنون أن الذكر والدعاء باب عظيم، من فتح له فيه فتح له خير كثير. فما استجلبت الخيرات من رب الأرض والسماوات بمثل التضرع إليه وكثرة دعائه جل وعلا. ولذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يقول الدعاء الإجابة مضمونة من رب كريم الذي وعد: أدعوني أستجب لكم والله لا يخلف الميعاد. لكني أحمل هم الدعاء، كيف أتوجه إلى الله بصادق الدعاء وصالحه وأكمله وأحسنه الذي يهيئه لأن يكون مجابا عنده. والمسلم الموفق هو الذي ينتهز الفرص والمناسبات التي تجاب فيها الدعوات، كمثل الدعاء في جوف الليل، والدعاء عند السفر، والدعاء بظهر الغيب، والدعاء في آخر ساعة يوم الجمعة، وكمثل الدعاء في السجود، وكمثل الدعاء بين الأذان والإقامة، إلى غير ذلك من الأحوال التي تجاب فيها الدعوات. ولا يصرف عن هذا إلا محروم مغبون بالنظر إلى عظم ما فاته بتركه للدعاء وانصرافه عنه. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فهذا خبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن حال دعاء المسلم إذا دعا الله تعالى، وأن هذا الدعاء لا يضيع عند الله، فهو مجاب إليه على أحد هذه الأحوال الثلاثة: إما أن يعطى سؤله، وإما أن يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا، وإما أن يدخر له ما دعا به في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا جميعا أبواب الذكر والدعاء، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، ووفقهم للخيرات، واجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا واجتماعنا، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وبر. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفقه وولي عهده وأركان حكومته لما فيه خير العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واكفنا ما أهمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا للخيرات وأعذنا من الشرور والمنكرات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله